الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجنائز، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. وزاد ابن حبان: فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه، ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه. الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وبكسرها، جنازة وجنازة، وقيل هي بالفتح للميت، يعني إذا كان الإنسان يتكلم عن الميت نقول جنازة فلان، جنازة زيد، جنازة عمرو. وإذا كانت بالكسر جنازة فإنها يقصد بها النعش عليه الميت، لا، النعش ما عليه ميت ما يسمى جنازة، هذه خشبة، لكن إذا كان هناك نعش عليه ميت في قول أنها بالكسر تطلق على النعش إذا كان عليه ميت. قوله أكثروا ذكر هادم اللذات أو هاذم اللذات، كلاها يعني ضبط بهذا وبهذا، بالذال المعجمة وبالدال، ومعناها بالذال يعني قاطع اللذات، الذي قال الموت يقطع جميع اللذات، كون الإنسان منعم وفي ملتذ بنعمه في وما أعطاه الله في هذه، ثم يأتي الموت ويقطع هذه، فعلى الإنسان أن يتنبه ولا يغفل ولا يغتر بهذه النعم، ويغفل عن مصيره وعن العمل الصالح، وعما ما أي لا لا الذكر هادم اللذات أي قاطع اللذات، أو هادم اللذات يعني كلبنا اللذات، هذه كأنها بناء، وجاء هذا وهدمها، هدمها من 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 هدم البناء، وكل يعني وكلا المعنيين وارد في الموت. فالموت يهدم اللذات بمعنى يقضي عليها وينهيها، كما يهدم البناء، تكون شبه اللذات وما فيه الإنسان في الدنيا ببناء ثم هدم هذا البناء. أو هادم بمعنى قاطع، يعني الإنسان مستمر في هذا في لذاته وتنعمه وما في الدنيا، ثم ينقطع، يأتي الموت ويقطع عليه هذه اللذة وينهيها، فالمعنى متقارب. والفائدة من ذكر هادم أو هادم من ذكر الموت، أن الإنسان لا يغتر، وأنه يتنبه، وأنه يبعده عن الغفلة. ولذلك الناس الآن تجدهم إذا رأوا الميت يعني يأخذ ساعات ويفكر في هذا المصير، وماذا قدمت إذا أنا حملت على هذه الأعواد كما حمل هذا، وإذا صلي علي كما صلي، ويبدأ يفكر. ولذلك يعني ورد هذا استحباب الإكثار أيضا، ما هو يعني يذكره قليلا، الإكثار من ذكر الموت ليستعد له ولما بعده بالأعمال الصالحة. فهو الموت وذكر الموت حامل على العمل الصالح، لأن الإنسان سيذكر أنه سينتهي يعني وماذا قدمت، ويحاسب نفسه. وعمر بن الخطاب يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وهذا ليس حديثا، هذا من كلام عمر رضي الله تعالى عنه. فهو بذكر هذا من لذات الموت يستعد بفعل الطاعات والإكثار من الحسنات وأعمال البر واجتناب المنهيات والمحرمات. فهو يعني الآن الناس عكس هذا، يعني كثير منهم ليس الجميع، يعني إذا جاء مذكر وقال يا أخي لا خلي لا تنقص علينا حياتنا، احنا جالسين وفرحانين وأنت تأتي وتكدر علينا وتعكر علينا صفوة جلستنا، هذا مو صحيح، هذه غفلة، هذه غفلة، والغفلة مستعاذ منها، ولا تكن من الغافلين. فالغفلة هي من أسباب البعد عن فعل الطاعات، وعن وربما كانت سببا في فعل المنهيات، وربما فاجأه الأجل وهو غافل، وهو غافل، لم يقدم توبة، لم يحاسب نفسه، لم يعني أقل الأمور أنه لم يوصي بما له وبما ما له وما عليه. فالغفلة عن الموت يعني مصيبة على الإنسان. ويعني هؤلاء الذين يقولون هذا القول يعني في خطأ. ولذلك كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول طوبى لمن ذكر ساعة الموت، وما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله. يحمله على العمل الصالح. ما ذكر، يقول أبو الدرداء الصحابي الجليل، ما ذكر عبد ساعة الموت إلا رؤي ذلك في عمله. ذكر هذا أبو نعيم في الحلية. فيقول ما، فهذه من فوائده، يعني تحث على العمل الصالح. فالإنسان الصالح، فالإنسان إذا عرف أن هذه الدنيا بما فيها ستنتهي بخيرها وشرها ونعمها وأكدارها، كل هذه ستنتهي، فإذا الموت يكون مبعدا للإنسان عن الغفلة. وأيضا عن رؤيا أنه قال كفى بالموت واعظا، كفى بالموت، يعني ليس هناك أكثر من واعظ من موعظة الموت. الأول ترى ليس لأبي الدرداء، لثابت البناني، ثابت البناني طوبى لمن ذكر ساعة الموت، هذا لثابت البناني. والثاني كفى بالموت واعظا، هذا لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكفى بالموت واعظا. فالنهي في جاء الحديث الآخر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه في الصحيحين. فتمني الموت من أجل المصائب التي تنزل على الإنسان من فقر أو مرض أو نوع من أنواع الابتلاء، فإنه منهي عن 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 أن يتمنى الموت ليتخلص من هذا. ناهيك عن كون الواحد ينتحر، فمن قتل نفسه يأتي يوم القيامة وهو يعني يقتل نفسه بالآلة التي من تحس سما يبعث يوم القيامة وهو يشرب هذا السم، من طعن نفسه بآلة بسكين أو غيرها يبعث يأتي يوم القيامة وهو يطعن في نفسه بهذه الآلة. وهكذا أي سبب يفعله الإنسان بقصد القضاء على حياته، لأن الحياة ليست ملكا له، هو لا يملك الحياة، لا يملك جسده ولا يعبث بهذا، ملك لله سبحانه وتعالى، لا يجوز له أن يتصرف فيه، لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز له أن يقتل نفسه ولا أن يؤذي نفسه بغير ما شرع الله سبحانه وتعالى، وليس فيه فيما شرع الله قتل للنفس ولا إذى بقصد الإذى. فإنه يعني الحديث هذا من باب أولى الانتحار، لأنه يقول تمني الموت، فكيف هو يفعل ما يكون سببا لموته؟ فقال هذا الحديث الصحيح حديث أنس المتفق عليه: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان ولا بد، يعني إن كان لا بد ما عجز جزع ما صبر، فليقل هذا الدعاء: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. والحديث سياق الحديث يشعر بأن هذا الأولى أن لا يفعل، يقول إن كان ولا بد، فيشعر سياق الحديث أنه حتى هذا، لكن إذا حملته نفسه ولم يعني يستطع الصبر، أو كانت البلية في الدين كما سيأتي، فإنه يعني يقول هذا ولا يقول اللهم أمتني. ولذلك جاء عن أنس وجاء عن خباب بن الأرت أنه قال: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته. هذا ثابت عن أنس في صحيح مسلم أنه قال: لولا أن النبي، وهذا يعني يدلنا على مدى التزام الصحابة والجيل الأول بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون للناس، يعني هذا خباب زاره ناس، وهذا في الصحيح الحديث، زاره أناس وقد اكتوى سبعا، يعني أصابه ضر في جسده حتى اكتوى سبعا، سبع كيات أو سبع مرات ما أدري، فقال: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمنى الإنسان الموت لتمنيت الموت أو لدعوت على نفسي بالموت في رواية. فإذن هذا من ناحية يعني يدلنا على مدى التزام الصحابة بالسنة، ومدى أيضا حرصهم على نشر السنة والاستدلال بها والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يتمسكون بهديه. الإنسان قد يعني يصاب بأمراض ويصاب بفقر ودين وكذا، فيجزع ولا يصبر، هنا يأتي عن الصبر وفضل الصبر وما أمر به من الصبر على المصائب، ويؤجر عليه الإنسان أجرا عظيما. فقال: فإن كان ولا بد متبنيا، يعني أنه إذا لا ليس له إلا أن يدعو، فليدعو بهذا الدعاء، فليدعو. ولماذا هذا الدعاء؟ هذا فيه أن الداعي بهذا الدعاء يكل الأمر إلى الله، في توكل على الله، فيه إرجاع الأمر إلى من يملك وإلى من يعلم، يعني هل الخير لهذا أن يتوفاه، أو لأنه هو علام الغيوب وهو يعلم أي الأمرين خير لهذا الإنسان، الموت من الحياة، فكأنه فوض الأمر إلى صاحب الأمر أن يختار له الأصلح لشأنه. لماذا؟ فهذا يدل عليه لفظة: اللهم أحيني ما دامت، يعني في علمك ما دامت الحياة. أنا هو يعلم أن الحياة خير له، عندما يدعو لا يعلم، لا يدري هل الحياة خير له أو الموت خير أو الموت. لو كان يعلم، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، فهو لا يعلم، ولذلك وكل العلم الأمر إلى من يعلم الخير في هذا أو في هذا، ففيه توكل. ولهذا وجه إجازة الدعاء بهذا الدعاء، أنه وكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. أما الذي يدعو فهذا جزع وهذا اعترض على يعني فيه اعتراض على القدر على قدر الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا تمني زوال النعمة، نعمة الحياة، الحياة نعمة، فهو يعني أمور كثيرة محذورة تترتب على تمني الموت. لكن انظر إلى الجائز دائما، الشرع هذه حكمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو يقول يعني إن كان ولا بد الصبر أولى وعدم الدعاء أولى، هذا ما يشعر به هذا الحديث، لكن إن كان ولا بد داعيا فليقل هذا: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. وفي بعضها ما علمت في حديث آخر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فأوكل الأمر إلى من يعلم العواقب الأمور وبواطن الأمور ويعلم الخير في هذا أو في هذا، فكأنه يقول خير لي ما هو الخير، إما الحياة وإما الممات، فهذا فيه توكل على الله سبحانه وتعالى. حتى وإن قلنا بأنه ليس الأولى أيضا هو فيه توكل على الله جلت قدرته. هذا الحديث يفيد النهي عن تمني الموت بسبب الضر، يعني المسلم لا يتمناه، هذا منهي عنه ولا يجوز له أن يتمنى إلا أن يقول ذلك القول. وقلنا بأنه ولماذا حكمة النهي أنه يدل على الجزع وعدم الرضا بالقضاء بقدر الله سبحانه وتعالى، وهو المؤمن مطلوب منه التسليم لقضاء الله سبحانه وتعالى والرضا به. والأمر الثاني أنه ليس فيه مصلحة بل فيه مضرة، الدعاء بالموت ليس فيه مصلحة بل فيه مضرة، وهي انقطاع الحياة، نعمة الحياة والحياة نعمة، فهو يطلب أن تزول هذه النعمة عنه. ومن من من النعم في هذه الحياة أن يتمكن من الزيادة من الخير ومن عبادة الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت، انظروا يعني في حديث آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورواه البخاري أيضا فهو حديث صحيح، يعلل هذا، يعلل النبي صلى الله عليه وسلم النهي بعلة أخرى، ويقول: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، إذا كان محسنا فلعله يزداد من الإحسان. ولهذا قلنا الحياة نعمة في هذه الحالة، في هذه الحالة الحياة نعمة، فلا يتمنى انقطاعها وزوالها، والحذار فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، أي يطلب أن يعتب بمعنى التوبة، يطلب التوبة، يتوب إلى الله. فهو الإنسان بين أمرين: إما محسن، لا ثالث لهما، إما محسن وإما مسيء مفرط، والتفريط هذا درجات كما أن الإحسان درجات. فهو في حال الإحسان سيزداد وتزداد أجوره ودرجاته في الجنة وترتفع منزلته، وإن كان مسيئا فهي فسحة في العمر حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يتذكر ويتوب: ألم نعمركم، يتذكر فيه من تذكر. ففي هذه الحالة يكون فيه نعمة، يكون نعمة. ولذلك يعني الدعاء يقولون يعني: اللهم، إذا دعا الإنسان لإنسان بطول العمر يقولون اللهم، العلماء يقولون: اللهم أطل عمره في طاعة الله، يعني هو إن كان يعني طول العمر إن كان في طاعة الله فهو نعمة، وإن كان في المعصية فالأخرى والعياذ بالله. حديث آخر أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. المؤمن الطائع المحسن عمره لا يزيده إلا خيرا. والحديث رواه مسلم، الحديث رواه مسلم. إذن كل هذه ستفوت على من يدعو على نفسه بالموت بسبب الضر، ويفوته أجر الصبر، ويفوته يعني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أنه لا يتمنين الموت من أجل مصيبة. قلت لكم أن خباب أتاه عن قيس بن أبي حازم أحد التابعين الأجلاء، قال أتينا خباب بن الأرت نعوده وقد اكتوى سبعا، فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. حديث متفق عليه في الصحيحين، حديث في الصحيحين. يعني علل هذا. وأنس بن مالك قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم يعني الموت، قال لا يتمنين أحدكم الموت لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لتمنيته. يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته. وأنس رضي الله تعالى عنه كبر وهرم في آخر، حتى أنه في الآخر ما يستطيع أن يصوم رضي الله عنه، إلا أنه كان يطعم في آخر عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن إذا كان الفتنة في الدين ويخشى الإنسان، هذه إذا كانت الفتنة في الدين ليست لضر، مثلا لذهاب مال، لمرض في الجسد، لمرض في الأهل والولد، ويعني مصائب دنيوية، فهذا هو الأمر فيها. لكن إذا كان يخشى الفتنة في الدين، إذا كان يخشى الفتنة في الدين، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، فليتني مكانه. بعض العلماء يقول هذا ليس دعاء بالموت، لأنها حكاية، الرجل من شدة الفتن في الدين يقول ليتني أنا مكان هذا، فهي حكاية، يعني الرجل في رواية فيتمرغ على القبر ويقول يا ليتني صاحب هذا القبر. فهذا ليس فيه إذن بالدعاء من ناحية، ومن ناحية العلماء قالوا إذا كان يخشى من الفتنة في الدين في دينه فإنه في هذه الحالة يمكن أن يتمنى الموت، لأن الحامل على هذا إذا كان الحامل عليه ليس الدين، الفتنة في الدين، بل البلاء وكثرة المصائب الدنيا، فهذا هو المنهي عنه، والله تعالى أعلم. والحديث يعني صريح في أنه لا يتمنى الموت، بل يشعر بأنه حتى المأذون في هذا يكون يعني خلاف الأولى. ثم قال رحمه الله تعالى وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين. المؤمن يموت بعرق الجبين، ما معنى يموت بعرق الجبين؟ والحديث صحيح، الحديث رواه الثلاثة وصححه ابن حبان وهو صحيح بطرقه، إلا أن فيه يعني تنبيه خاصة الذين معهم كتب. قوله رواه الثلاثة، الحافظ بن حجر له مصطلح في هذا، فإذا قال مثلا رواه السبعة فيقصد الكتب الستة الصحيحان والسنن الأربع، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأحمد هو السابع، يعني هذه الكتب الستة، إذا قال السبعة فيقصد الكتب الستة السنن الأربع والصحيحين ومسند أحمد، وإذا قال رواه الخمسة فيقصد السنن الأربع ومسند أحمد. وإذا قال رواه الثلاثة وهو هذا الذي جعلنا نتكلم, وإذا قال رواه الثلاثة فإنما فمراده أبو داود والترمذي والنسائي, فمراده أبو داود والترمذي والنسائي. لكن هذا لا ينطبق عليه, بل على هذا يعني ذهول من الحافظ, لأن أبو داود لم يروه بل رواه ابن ماجه رواه. ففي هذه الحالة الحافظ يذكر الأسماء, لا يذكر, يصرح بأصحاب الكتب في مثل هذه, في مثل هذه, فيقول مثلا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. لكن إذا قال رواه الثلاثة فإنما مصطلحه في هذا الكتاب أنه يقصد أبا داود والترمذي والنسائي, وهنا أبو داود لم يروي هذا الحديث, فيكون فيه يعني ذهول من الحافظ عن هذه النكتة, والله تعالى أعلم. أو يعني في المطبوع, المطبوع يعني أنا نظرت في أربع طبعات من غير الشروح, طبعات متن فقط للبلوغ, فكلها فيه هذا الكلام. قوله بعرق الجبين هذا الذي يهم أكثر, المؤمن يموت بعرق الجبين, ما معنى هذا الكلام؟ للعلماء في ثلاثة توجيهات, يعني فسروا بثلاثة تفسيرات. الأول أنه كناية عن كد المؤمن وعمل الصالحات حتى يأتيه الموت وهو يعمل, ومن شأن العامل أن يعرق, من شأن العامل أن يعرق, فهذا كناية عن العمل والكد حتى يأتيه الموت. هذا وجه, هذا وجه فسر به هذا, يعني يعمل طاعات وفرائض ويعني عمل لما يصلحه ويصلح أهله ويكف وجهه ووجه من يعول وهكذا حتى يأتيه الموت. هذا وجه. المعنى الثاني أنه كناية عن الشدة والمشقة التي يلقاها المؤمن عند حضور الأجل من سكرات الموت, فتشتد هذه الحالة على المؤمن سكرات الموت, وتكون تمحيصا له من الذنوب, وتكون تمحيصا له من الذنوب. ولذلك عائشة في حديثها الطويل التي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرته الوفاة كان بين يديه ركوة أو قالت علبة, وكان يأخذ من الماء ويجعله على وجهه ويقول إن لا إله إلا الله إن للموت سكرات, إن للموت سكرات. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من سكرات الموت, حتى أنه يأخذ الماء ويغسل به وجهه صلى الله عليه وسلم يعني ما فيه من تخفيف وتبريد وكذا, فهذه هذا أيضا وجه. وهذا لا يحصل لكل الناس, بعض الناس تشتد عليهم هذه الحالة وسكرات الموت وبعضهم تخف عنه, والحكمة في هذا أن يخفف الله سبحانه وتعالى عمن تشتد عليه هذه الحالة وسكرات الموت وشدة النزع, فإنه يكون يعني تبحيص للسيئات. والقول الثالث أنه علامة, وكأن الشيخ الألباني يرجح هذا, أنه علامة على من علامات الموت على الإيمان, فيعرق جبينه سبحان الله. فحتى أن بعض العلماء يقولون هذه الحالة لا ندري, الله أعلم بها, لكنها يعني تظهر على بعض الناس هذه العلامة حتى ولو لم تشتد عليه السكرات, فقالوا أن هذه علامة من علامات الخاتمة الحسنة, وأن صاحبها مات على الإيمان. والله أعلم, يعني قد يكون أكثر من معنى من هذه المعاني مراد, قد يكون مراد منها أكثر من معنى. فهو بعضهم يقول هذه علامة فارقة بين المؤمن وغير المؤمن, فالمؤمن عند الموت تظهر عليه هذه العلامة، والله تعالى أعلم. ولا يعرف معناها إلا الله سبحانه وتعالى. أنا ما يأتي نفسرها ليش، لماذا، ما سبب هذا العرق، الله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد وأبي هريرة، عن الاثنين، عن الصحابيين رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة، جاء شاهد هنا، الأربعة أصحاب السنن ومسلم هو الخامس. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذه مما يستحب أن يكون عند احتضار الميت. موتاكم يعني الذين حضرهم الموت ولم يمت بعد. بعد الموت، التلقين بعد الموت بدعة، والحديث الذي فيه موضوع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما يفعل عند المقابر: يا فلان ابن فلانة، حتى ما يعني، هذه أول مخالفة. اذكر ما كنت عليه من شهادتي أن لا إله إلا الله، هو سيذكر الله سبحانه وتعالى يثبته، الله يثبتهم، يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في هذه. وهذه يعني حاجة ما قدمه الإنسان في حياته، يأتيه هنا ويثبته الله سبحانه وتعالى عندما يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، فيلهم الصواب. أما المنافق يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ولا ينفعه ذلك، فيضرب بمرزبة من حديد تختلف بها أضلاع، وبعض تغوص بفراغ، ويصيح صيحة يسمعها الثقلان إلا الإنس والجن، إلى ما في ذلك من الأحاديث الواردة في إثبات عذاب القبر. فالمراد بالتلقين هنا تذكيره بقول لا إله إلا الله. طيب ما صيغتها؟ العلماء يقولون: يقال عنده لا إله إلا الله، ولا يقال له قل لا إله إلا الله. فقد يكون يعني هو في جزع وفي ألم شديد، ربما إذا أمره أمرا وقال قل لا إله إلا الله، قل لا، أو يقول يعني دعني منك أو انصرف عني أو فيقول كلمة لا تناسب الخاتمة. لأن في الحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا المقصود من 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 التلقين، أن تكون هذه الكلمة العظيمة آخر ما يتلفظ به في الدنيا. فمن وفق لذلك، ولا يوفق لا إلا من كان يعمل بمقتضى لا إله إلا الله. من كان يعمل بها هو الذي يوفق إليهم مقتضاها، طاعة الله وطاعة رسوله في بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه. فهذه تقال هنا. والعلماء يقولون أيضا: هم الرجل في كرب عظيم، الميت رجل أو أنثى، فلا يكثر عليه، فيقال عنده مرة، فإن لم يتكلم بكلام لا يكرر عليه، لكن إن تكلم تكرر أيضا، لعله يقولها فتكون آخر كلامه. لكن لو قال لا إله إلا الله ثم تكلم، قال أعطوني ماء، أو قال يا فلان، أو قال كذا، ما كانت آخر كلام، فتكرر مرة ثانية بالطريقة نفسها، يعني لا يؤمر أمرا حتى لا يضجر لأنه في كرب. ففي هذا يعني فيه استحباب زيارة المريض، وفيه استحباب تذكيره بلا إله إلا الله. وزيارة المريض تكون للدعاء له ولتأنيسه أيضا. هو الآن يعني نحن نعرف أناس كانوا يعني كبار جدا ولهم مناصب، ولهم عندما مرض وضعف كان يغضب على أولاده: لماذا لا تأتون عندي؟ وكان لا يعبأ بهم عندما كان قويا. جاء أحد أو لم يأتي كله عنده سواء، لكن عندما ضعف وعندما احتاج إليهم كان يقول: أين فلان؟ لماذا ما جاء فلان؟ وهكذا. فهو يستأنس يعني حضور وبأدابها، الزيارة بأداب الزيارة المذكورة في كتب الآداب الشرعية، يعني لها آداب، لا يطيل عليه إطالة تضجره أو يعني تمنع أحدا مثلا من أهله وقاربه من زيارته، إلا إذا كان هو يرغب في 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 الإطالة، إذا بطلب منه فهذا أمر آخر. لقنوا ما معناها كما قلنا، يعني هو التذكير بلا إله إلا الله، والحكمة هي أن تكون هذه الكلمة العظيمة آخر ما يقول من كلام في الدنيا. يعني لهذا الحديث الذي قلنا أنه من كان آخر كلامه آخر كلمة لا إله إلا الله، من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، لا بد أن يدخل الجنة حتى ولو حول يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. يعني إذا كان من الأصحاب المعاصي ودخل محص بذنوبه، وهذه فيها تفصيل كثير، لكنه سيدخل الجنة يوما من الدهر، سيعود سيكون مآله إلى الجنة إن لم يدخلها ابتداء. ثم قال رحمه الله تعالى، وهو يعني قد يأتي بالحديث للتنبيه على ضعفه لا للاحتجاج به، لأن ذلك يقول هو الحافظ، وهذه ذكرنا أكثر من مرة، لكن لكون الحاضرين يعني غير مستمرين لا بأس من التكرار. هو يقول رحمه الله تعالى بأنه حرر هذا الكتاب تحريرا بالغا، يعني اعتنى به، ومع ذلك حصلت أوهام بسيطة، بسيطة ما ليست معنى مبسوطة يعني كثيرة، يعني قليلة، أوهام قليلة. فمن أوجه التحرير فيه أنه يأتي بالحديث ليبين ضعفه، ليبين أنه ضعف في المناسبة، ويجعله آخر ما يكون في الباب. فيقول عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. اقرأوا، هذا المشتهر جدا الآن، مشتهر يعني للأسف الشديد في هذا الاشتهار، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. لكن قال الحافظ نفسه، نفس المؤلف الذي أتى بهذا، ولهذا قلنا أنه من أوجه التحرير فيه أنه يأتي بالحديث وهو يعلم أنه ضعيف لا ليستدل به بل ليبين ضعفه. قال في التلخيص الحبير، التلخيص الحبير كتاب له كبير في تخريج أحد كتب المذهب الشافعي، اسمه كتاب الرافع الكبير، يقول التلخيص الحبير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير. فيقول قال في هذا الكتاب في التلخيص: ضعيف الإسناد والمتن، ضعيف الإسناد مجهول المتن، لا يصح في الباب حديث، لا يصح في الباب حديث. هذا كلام الحافظ ابن حجر، هذا المصنف نفسه في كتاب آخر. أعيد، يقول: ضعيف الإسناد مجهول المتن، ولا يصح في هذا الباب حديث أبدا، لا يصح. اقرأوا على موتاكم، اقرأوا ياسين، اقرأوا مدريه، وما يفعل هذا كله لا ينفع الميت بشيء، إنما ينفعه عمله إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث: إما أن يكون يعني علم ورثه، أو ولد صالح يدعو له، أو يعني شيء لابن السبيل. نعم، الثلاثة هذه إذا خرجت عنها فإنها لا تبقى. إما أن تكون صدقة جارية يستفيد منها ابن السبيل والضعيف والمسلمون، وإما أن يكون علم ينتفع به، وإما أن يكون ولد صالح يدعو له. ولماذا؟ لأن الولد الصالح من عمله، الولد الصالح من عمله، هو الذي كان سببا اصلا في وجوده، سببا الله جعله سببا في 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 وجوده. ثانيا، رباه على العلم وعلى الخير وعلى التقوى وعلى الصلاح. ولذلك يخشى الان، وكم سمعنا هذا، يعني هذا اذا عمل احد الناس عملا احسن الى احد قال رحم الله والديك، رحم الله من باللهجة العامية عندنا رحم الله يرحم من عقبك يعني خلفك يعني الله يرحم والديك ها. لكن الآخر يقول الله لا يرحم من خلفك. فانظر كيف قد يكون في 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 مكان شريف قد يكون في عرفة ولا في ولا في المسجد الحرام في الطواف ولا في كذا. فهذا يدعى له هذا زيادة على دعاء الولد. هذا عمله هذا من أعماله الصالحة التي قدمها تربية الولد على الصلاح والتقوى وعلى العلم وتعليمه القرآن الكريم وتعليمه السنة وإبعاده ومراقبته والإحسان إليه بهذه التربية. فإن هذا من عمله ولذلك ضم إلى عمله. فكان ولد صالح يدعو له أنت ترى كلها أعمال من أعماله يعني علم ورث علما ينتفع به كتب كتبا كثيرة مثل هذا الآن نحن الآن نقرأ كم انتفع بهذا الكتاب من المسلمين لا 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 لا, لا يستطيع أحد أن يعدهم ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك بقية العلماء أيضا إذا كان يعني صدقة جارية كالمساجد والبيوت الأوقاف والآبار والمدارس ويعني هذه المشاريع الخيرية إذا كانت بنية صالحة لابد للعمل من شرطين. هذه الأعمال كلها إذا قلناها لابد أن يتوفر فيها شرطين شرطان إن تخلف شرط واحد أو تخلف الشرطان فالعمل مردود على صاحبه. أن يكون خالصا لله لا رياء ولا سمعة ولا غرض من أغراض الدنيا وأن يكون كما شرع النبي أن يكون متبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على متبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعني توحيد أو إخلاص ومتابعة إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عمل في كل عمل يعمله العاملون. ما حكم هل هذا واجب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله هل هذا الأمر الأصل في العلماء الأصول يقول الأصل في الأمر للوجوب يعني كل ما أمر به النبي أو أمر به الله سبحانه وتعالى فهو للوجوب إلا ولا يخرج عن الوجوب إلى الاستحباب إلا بقرينة تدل على إلا بدليل. فهنا الجمهور يقولون الأمر فيه للاستحباب الأمر فيه للاستحباب لا للوجوب. وحكمته كما قلنا تلقين الميت هذه الكلمة لتكون آخر كلامه. ثم قال رحمه الله تعالى لعل الوقت يكفي لهذا الحديث. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره. عندك شقة غلط شق بالفتح شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. رواه مسلم. هذه القصة عجيبة. يعني أم سلمة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زوجها لأن أم سلمة كانت زوجا لأبي سلمة هذا واسمه عبد الله اسمه عبد الله بن عبد الأسد المخزومي وكان هذا أبو سلمة أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وهذه أم سلمة كانت زوجا له ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولها قصة سنذكرها أيضا. قال دخل على أبي سلمة يعني في حال احتضاره، في حال احتضاره، وقد شق بصره، شق أي شخص بصره، شخص إلى السماء، وبقيت عيناه مفتوحتان، فأغمضها النبي صلى الله عليه وسلم، فأغمضها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا 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 يتشوه، يعني لأن في فتح الباب فيه تشوه، فيعني هذه من سنن أيضا، السنن أو المستحبات التي يسن لمن حضر الميت أن يفعلها، يغمض بصره ويشد لحيائه، يأتي بخرقة ويديرها تحت حنكه ويربطها على حتى أيضا لا يكون يعني فيه نوع من التشويه لوجهه وصورته. فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة علم أهله الذين حوله أنه قد مات، فضجوا صاحوا رفعوا أصواتهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقال لا تدعوا على أنفسكم. ضج أناس بعض من أهله، من أهل أبي سلمة، لأنهم علموا بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول أنه قد مات، فلمن هول المصيبة عليهم، وهذا يحصل للناس، لكن المشروع في هذا أن لا يرفع الإنسان صوته، بل يعني الدموع لا 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 شيء فيها، الدموع لا شيء فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم ورؤيا يعني بكاء النبي ودمع بدون صوت، فكأنهم قالوا حتى أنت، قال يعني إنها رحمة رحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل المشروع الآن، وبدأ بإغماض عينيه ثم نصح هؤلاء الذين في كل حال، النصيحة شوف حتى في مثل هذه، يقول الناس يعني الآن يقولون يعني الناس ما هم في حالنا، احنا شوف فلان هذا يروح يعظ في هذا، الناس ما هم في حاله ولا في حال مواعظه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي السنة، هذه هي السنة، لكن بالحكمة. انظر كيف لم يوجه لهم الكلام، انظر ما قال، قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، يعني انتبهوا، لأن بعض الناس في هذا يقعد يولول وهدم بيته وكسر ظهره ومصيبته ولا تدعوا إلا بخير، لأن الملائكة هنا تؤمن، فما تدعوا به مظنة لأن يستجاب، لأن الملائكة تدعو، يعني هو الآن التزم بأوامر الشرع، ثم الملائكة أيضا أمنت عليه يدعو بخير من الرحمة والعوض، وقول كما سيأتي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، كما في الآية وكما في قصة أم سلمة الأخرى. فهذا هو الخير، هذا هو الخير، وسيأتينا إن شاء الله بعد نهاية الحديث سأذكر كلام أم سلمة، هو يعني عجيب. فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولوا، احذروا لا تقولوا إلا خيرا، لأن الملائكة ستقول آمين ويكون هذا سبب لاستجابة الدعاء، إن قلتم شرا دعوت على أنفسكم بشر، يا ليتني مت قبل، يا ليتني ما لم أرى هذا اليوم، ليتني لم أعش لهذا اليوم، ما كل هذا لا, 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 لا يجوز، وستؤمن عليه الملائكة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم، والذي يرجى أن يستجاب في الآخرة كما استجيب في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في عقبه من زوجة وولد، فقال اللهم اغفر لأبي سلمة، يعني ظهر ما في الدنيا، وهذا دليل على أن أيضا، وهذا الرجل من 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 الصالحين، وهو هاجر بزوجته إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، فهو مهاجر الهجرتين رضي الله تعالى عنه وعن أم سلمة، وهي كانت من عقليات من النساء العاقلات جدا. فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين والصالحين، وافسح له في قبره. هذا هو اللي يحتاجه الميت الآن، هو يحتاج إلى مثل هذا. أما الصراخ لا ينفعه، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه بل يتضرر إذا صرخ وتولوا وقال هذا، يقال أنت كذلك، وعضداه وناصراه أنت كذلك يقال له. خاصة العلماء قالوا إذا كان هذا من شأنه، يعني هو كان يعمل بهذا في حياته، إذا كان هو يعمل بهذا في حياته أو أوصى به، فهذه قال العلماء يعني هذا وجه من كونه يعذب ببكاء أهله عليه، إذا كان هذا من عادته في حياته أو أنه أوصى أن هذه دعوة الجاهلية، إذا أنا مت فانعيني إلى يا أم معبد وشقي علي الجيب إلى آخر كلام هذا الشاعر، هذه أعمال الجاهلية. قال: وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبة اللي في الدنيا استجيبت. قال العلماء: ويرجى أن تكون علامة على استجابة بقية الدعاء. وهو طيب، إغماض البصر انتهينا منه، وشق البصر هو رفع يعني فتح العينين وشخوص البصر إلى السماء، لكن ما معنى اتبعه أن الروح إذا خرجت اتبعه البصر؟ قالوا يعني الرواية في صحيح مسلم تبعه بدون ألف، تبعه البصر، أن هذه موجودة في 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 أكثر طبعات البلوغ، لكن في المطبوع من صحيح مسلم بدون ألف تبعه البصر، تبعه البصر. وقالوا أن البصر هذه الله سبحانه وتعالى يعني مكن هذا البصر في هذا، يقولون لينظر أين تذهب حتى وهو ميت، لكن البصر يتبع الروح، لأن الروح خرجت فأصبح ميتا، لكن بقدرة الله البصر يتبعه، يتبع الروح لينظر أين تذهب، والله تعالى أعلم. قوله واخلفه يعني كن خلفا له، يعني الله سبحانه وتعالى يكون خلفا لهذا الميت الذي يدعى له بهذا، والنبي دعا لأبي سلمة بذلك، فيخلف يخلفه الله في ولده، حتى قالوا وولد ولده. وقال بعض المفسرين في قصة الجدار: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. قال بعض المفسرين أن هذا الأب الصالح هو الجد السابع، قال به بعض المفسرين، فهو يعني يخلفه بحفظ الله سبحانه وتعالى وبركته عليهم. تقول أم سلمة في قصة بعد هذا، تقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة، ما من أي مسلم على وجه الأرض، ما من مسلم لا يتخلف هذا، ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله. ما هو؟ هي الموجود في سورة البقرة: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من يدعو بهذا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، تقول هذا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به، فيقول ما أمره الله يعني ما أمره الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون. والآية في سورة البقرة: اللهم، تتمة الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي، وهذه فيها ضبط أكثر ضبطين، في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا خلف الله له خيرا منها. هذا لا يتقلب، يقولها بصدق وحضور قلب وإيمان وتصديق بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال فليبشر بالخير ولا يتخلف ذلك عنه. تقول أم سلمة قالت فلما مات أبو سلمة، هي سمعت هذا من النبي قبل، فلما مات أبو سلمة يعني كأنها ترددت يعني هل أقول هذا أو لا أقول. تقول فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة، يعني أنا الآن أقول اللهم اخلف لي خيرا منه، ما فيه في المسلمين خير من أبي سلمة، هي تقول في نفسها يعني حديث النفس، حديث النفس. تقول قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من أوجه الخيرية أنه أول بيت كبيت رجل وزوجته هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها ثم اتبعت السنة، يعني كان عندما فكرت فقالت يعني النبي أرشد إلى هذا، يعني كان حالها يقول هذا فاتبعت السنة. قالت ثم إني قلتها، هي تتحدث عن نفسها رضي الله تعالى عنها، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه. هي كانت تقول يعني هل هناك أفضل من في المسلمين من ما فكرت ولا خطر ببالها أن يكون الخلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا اتباع السنة وهنا اتباع أمر الله، أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وبركة ذلك. هنا البركة، البركة ما هي بالتمسح بالجدران، الجدران ما تنفع، لا تنفع ولا تضر. هذاك الجاهل الذي يقول أقبل ذا الجدار وذا الجدار، هذا الجاهل الشاعر الجاهل الكافر. أما المسلم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولا يتمسح بالجدران ولا يقبل ذا الجدار ولا ذا الجدار، فيقول ما حب الديار، يعني يخدعون أنفسهم والشيطان يخدعهم، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. لا والله، المشروع هو هذا. وانظر هذا مثال عملي في الحديث الصحيح، يعني فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أقصد. فالحديث تقول يعني هي في الأصل ما خطر ببالها أن يكون العوض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت من من المسلمين، كانت تظن أن من أعراض المسلمين أن سيأتيها، فكانت أنا أقول اللهم اخلف لي خيرا من أبي سلمة، ما في خير من أبي سلمة هو أول. وانظر إلى تعليلها، تعليلها بالخيرية في الدين، قالت أول بيت، ما قالت فلوس يعني غني وكريم وصاحب، وإن كانت هذه مثلا الكرم خصلة محمودة، لكن لم تقل مثلا ما يقصر علينا ودائما يعطينا ويمشينا ويحقق لنا رغباتنا، ويعني ألفاظنا اللي يقولونها لنا بناتنا الآن. لكن هي تقول ماذا؟ تقول عللت ذلك بأن أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وجه كون الخيرية فيه، أو أحد الأوجه. نكمل بعد الأذان، نكمل بسرعة. أشرنا في الأول أنه من الآداب لمن يحضر الميت أن يغمض عينيه وأن يشد لحيه إلى الأعلى، أن وهذا واجب، أن يدعو بالخير ليحظى بتأمين الملائكة واستجابة الدعاء، وإذا رأى يعني منكر ينصح بالحكمة كما هي الأمر بالمعروف في الشرع، يعني يكون بالحكمة والموعظة الحسنة. وفي الحديث أيضا النهي عن الضجيج والصراخ عند نزول المصائب، أنا لا تزيد الإنسان إلا حرقة ولا تنفعه، لا تنفعه، هي تزيده حرقة وعذابا وألما، تزيد ألمه ألما ولا ترفع الألم. ثانيا أيضا يفوته الأجر ويكون قد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في الحديث دليل على إثبات عذاب القبر ونعيم القبر, إثبات نعيم القبر لقوله وافسع له في قبره ونور له فيه إلى آخره, ففيه إثبات نعيم القبر. وفي أحاديث أخرى أيضا إثبات عذاب القبر. وفيه فضيلة لأبي سلمة رضي الله تعالى عنه كون النبي صلى الله عليه وسلم, وما أشارت إليه أم سلمة أنه ولو بيت هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه في الحديث استحباب زيارة المريض, وفيه هذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر غيبي لا يكون إلا بوحي, وهو أن الروح إذا خرجت تبعها البصر, فهذا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب علينا أن نصدقها, وإن لم نعرف يعني كيفيتها, لكن ما دام قالها النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نصدق ذلك لتصديقنا بجميع ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, وأن تلهمنا الصواب في القول والعمل, وأن تحسن خاتمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.